أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام قد انتهى من بيان أقسام التقابل، وهو آخر بحث بعد التقسيم الثاني من تقسيمات الألفاظ، ووصل البحث فعلا إلى التقسيم الثالث، وهو تقسيم اللفظ مطلقا. هذا هو التقسيم الثالث. بقية التقسيمات التي وردت كلها كانت تقسيمات فرعية أو ثانوية. في ماذا؟ في التقسيم الثاني. قال: ينقسم اللفظ مطلقا، يعني بغض النظر عن كونه واحد أو متعدد، غير معتبر فيه أن يكون واحدا أو متعددا، إلى قسمين: المفرد والمركب. ما هو المقصود بالمفرد؟ طبعا عندنا في المصطلحات العلمية أحيانا يكون المصطلح الواحد أو الكلمة الواحدة تستعمل كمصطلح في أكثر من علم، ويقصد بها معنى في بعض العلوم، ويكون معناها في علم آخر بمعنى آخر. فكلمة المفرد إذا وردت على لسان النحوي لها معنى نحوي خاص بأهل الصناعة اللفظية، وهم النحاة. وإذا وردت على لسان المنطقي فلها معنى آخر يقصده المناطقة منها. والدليل على ذلك، على أن هذه الكلمة إذا استعملت في هذا المكان قد يقصد منها شيء لا يقصد منها فيما إذا استعملت في مكان آخر. نأتي بمثالين الآن، نطبق على المثال بكلام المصنف، ولكن نأتي بمثالين. عبارة المصنف سيأتي الحديث فيها، ومثال وهو مصطلح الجنس في المنطق. فإن الجنس في المنطق له معنى، تلك الحقيقة الكلية التي تندرج تحتها الحقائق النوعية الأنواع. إذا استعملت كلمة الجنس في المنطق يقصد منها هذا، فيكون تحتها ماذا؟ أنواع. ولكن نفس مصطلح الجنس إذا استعمل في الفقه ماذا يقصد منه؟ يقصد منه النوع. فيقصد من كلمة الجنس في المنطق معناها المنطقي، المصطلح عليه بين المناطق. وتستعمل نفس الكلمة في الفقه ويقصد منها ماذا؟ معنى آخر، وهو المعنى المتعارف والمتفق عليه بين الفقهاء. والذي يقابل في علم المنطق ماذا؟ النوع. هذا مثال. الشاهد على مثل هذا التوجه، أساسا المصنف عندما أراد أن يبين كلمة المفرد ماذا قال؟ قال: ويقصد المنطقيون به. لماذا المنطقيون؟ لأنه المناطق عندما يستعملون كلمة المفرد عندهم ماذا؟ مصطلح خاص. فإذا استعمله الإنسان في علم المنطق فلا بد أن يلتزم بالمصطلح المنطقي. والمصطلحات في العلوم لا يسمح بالتجاوز عليها إلا إذا كان الذي يريد أن يستعمل المصطلح بمعنى آخر عنده مشكلة في المصطلح مع المصطلح السابق ويريد أن يؤسس لمصطلح ولا بد أن يبين لأنه يؤسس لمصطلح أما أن يخالف المصطلح رأسا من دون مبررين ولا عذر علمي فهذا أمر ماذا؟ فهذا أمر غير مقبول. قال الأول المفرد ويقصد المنطقيون به أولا اللفظ الذي لا جزء له مثل باء من قولك كتبت بالقلم حرف الباء مو باء حرف الباء وقي فعل أمر من وقى يقي في المنطق ماذا يعتبرونه مفرد هذا الأول المقصود الأول من المفرد هو ماذا هو اللفظ الذي لا جزء له ثاني اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء لفظ مكون من أجزاء ولكن إذا جزأنا هذا اللفظ إلى عدد من الأجزاء 3 أجزاء 4 أجزاء غير ذلك فإن كل جزء أو كل حرف من هذا اللفظ لا يدل على جزء معنى الكلمة مثل كلمة محمد الآن إذا قسمناه إلى 4 حروف الميم ماذا تعني؟ الحاء ماذا تعني؟ الميم الثانية ماذا تعني؟ الدال ماذا تعني؟ لم يوضع الجزء الأول الحرف الأول من كلمة محمد لجزء معنى محمد ولا الثاني للجزء الثاني ولا الثالث للجزء الثالث ولا الرابع للجزء الرابع وإنما استعملت كلمة محمد بماذا؟ بهذه الهيئة على أن تدل على ماذا؟ على معنى هذا الشخص المسمى بهذا الاسم ليس أكثر من ذلك لذلك قال اللفظ الذي له جزء إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء مثل محمد على قرأ عبد الله عبد الحسين هسه عبد الله وعبد الحسين في النحو لا يعتبرونه مفرد يعتبرونه ماذا مركب كذلك عبد الحسين أما هنا فلأن المناط في الإفراد والتركيب هو أن يكون للكلمة جزء ويكون جزء اللفظ دالا على جزء المعنى فيعتبر هذا اللفظ ماذا مفردا لا مركبا وإن كان نفس هذا اللفظ في علم النحو ماذا يعد مركبا من كلمتين بل ويعرب ماذا إعراب أجزاء إن كان كل جزء له إعرابه الخاص لذلك قال وهذان الأخيران إذا كانا اسمين لشخصين فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين معنى أصلا حتى لفظ الجلال عبد الله لا تقصد وإنما هو جزء ماذا من الاسم حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص عبد الله يعني هذا الشخص المقصود لا أقصد بكلمة عبد الشخص الذي يعبد الله أو العبودية المنسوبة إلى الله أبدا لا أقصد ذلك لذلك قال حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص وما مثلها هذا يقدر نمثله بشيء يقول نعم كلمة عبد كلمة الحسين كلمة الله في هذه الكلمات لا تختلف عن حرف الميم في محمد وحرف القاف في قرآء لأن كلمة قرآء القاف جزء اللفظ ولكنها لا تعني شيء بالنسبة إلى معنى القراءة. الراء جزء من اللفظ ولكنها لا تعني شيء بالنسبة إلى معنى القراءة. وهكذا الهمزة لا تعني شيء بالنسبة إلى معنى القراءة. فهذه أجزاء ولكنها ليست ماذا؟ ليست دالة على أجزاء معنى تلك الكلمة. قال وما مثل هذا الجزء إلا كحرف الميم من محمد وحرف قي وحرف قاف من قرأ. نعم يقدر واحد في مكان آخر يستطيع أن يتعامل معها على أنها مركب. قال نعم في الصناعات التي تعد الألفاظ عدا من دون ملاحظة ماذا؟ من دون ملاحظة معانيها يمكن ماذا؟ يمكن أن يعد مثل هذا اللفظ مركبا. قال نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعابد معناه المضاف إلى الله. تقول مثلا عبد الله ورسوله. هنا يختلف الآن. تقول محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وحينئذ يكون نعتا هذا عبد الله لا اسما ومركبا لا مفردا. أما إذا قلت محمد بن عبد الله فعبد الله مفرد حتى وإن كان ماذا مركب من جزئين عبد والله هو اسم أبي محمد. أما النحويون هسه هذا بالنسبة إلى المناطق فهذا مصطلح المناطق. ماذا عن النحويين؟ قال أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص مركب لا مفرد. عليكم السلام. لماذا النحويون يختلفون عن المناطق في أنهم يعدون كلمة عبد الله مركبا لا مفردا؟ قالوا المعيار والمناط عندهم ماذا؟ تعدد الإعراب. إذا تعدد الإعراب فهو مركب وإلا فهو. قال لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد وإلا يعني وما كان له إعراب متعدد فهو مركب كعبد الله علما فإن عبد له إعراب والله له إعراب. أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط والمقصود من كلمة عبد الله وهذا الشخص. إذن المفرد عند المنطقي هكذا تأكيد المفرد عند المنطقي لأنه هذا مصطلح هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. بس لماذا قال ليس له جزء يدل على جزء معناه؟ لماذا ذهب إلى جهة الدلالة؟ لماذا ذهب من جهة الدلالة؟ هل يمكن أن يكون لللفظ أجزاء ويبقى مفردان؟ الجواب نعم فيما إذا كانت تلك الأجزاء لا تدل على أجزاء المعنى. ولذلك أخذ القضية من جهة الدلالة حتى يكون التعريف الخاص بالمفرد شاملا لللفظ الذي لا جزء له كما لو كان حرفا واحدا أو كان له جزء ولكن جزء لفظه لا يدل على جزء معنى كمحمد وعبد الله وعبد الحسين وهكذا إلى آخر القائمة. لذلك قال اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معنى حين هو جزء. هذا الأول. الثاني المركب ويسمى القول، وهو اللفظ الذي له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. تقول الخمر مضر، الخمر معنى مضر معنى آخر. لكل جزء من هذين الجزئين دلالة على معنى، فالجزئان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب. ومنه الغيبة جهد العاجز، فالمجموع مركب، مجموع يعني، وجهد العاجز مركب أيضا. ومنه شر الأخوان من تكلف له، فالمجموع مركب وشر الإخوان مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا. هذا تمام الكلام في بيان معنى المفرد والمركب. فالمفرد هو اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه، سواء كان له جزء أو لا لم يكن، ولكن ذلك الجزء لم يكن له دلالة على جزء معنى اللفظ. والمركب هو الذي يكون ماذا؟ الذي يكون له جزء يدل على قدر. وهذا المركب ليس قسما واحدا بل هو أقسام، فقد يكون المركب تاما وقد يكون ماذا؟ المركب ناقصا. والمركب التام قد يكون خبرا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون إنشاء. أما المقصود بالمركب التام والناقص فهو ما يصح السكوت عليه للأول وما لا يصح السكوت عليه للثاني. فالمركب التام هو الذي يصح السكوت عليه، والمركب الناقص هو الذي لا يصح السكوت عليه. أما ما هو المقصود من صحة السكوت وعدم صحة السكوت؟ قالوا المراد من صحة السكوت يعني الكلام الذي حصلت الفائدة من تركيبه، يسمى ماذا؟ مركب تام. أما الكلام الذي لا يصح السكوت عليه فذلك الكلام الذي لا تحصل الفائدة منه، بحيث أن الإنسان الذي يسمع هذا الكلام يبقى ماذا؟ منتظراً ماذا سيقول القائل، هكذا. فالأول يسمى مركب تام والثاني يسمى مركب ناقص. قال بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي بها في إفادة السامع، يكتفي بها يعني خلاص لا يكلف نفسه بعدها شيء، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، لا ينتظر، خلاص يعتقد أن الكلام الذي أراد إيصاله قد ماذا؟ قد وصل. قال مثل الصبر شجاعة، قيمة كل امرئ ما يحسنه، إذا علمت فاعمل. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. لتمامية المعنى الذي يقصد من تركيبه. ثانيا، أما إذا قال كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت وسكت بغير جواب الشرط، فإن السامع يبقى منتظرا بقية عليكم السلام تتمة الكلام، عليكم السلام بقية تتمة الكلام، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم كلامه، يعني حتى يتم المتكلم كلامه. فإذا وقع الكلام من دون إتمام ماذا يسمى؟ المركب الناقص. قال فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. سكوت لا يصح، لأن الإنسان لن يستفيد من هذا اللفظ المعنى المقصود، إنما يبقى ماذا؟ يبقى المعنى ناقصا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن هذا المركب التام تارة يعبر عن حقيقة واقعة في الخارج، يكشف عنها، يخبر عنها، يحكي عنها، وتارة لا تكون له نسبة في الخارج، وإنما نفس الكلام هو الذي يحصل، كما في زوجتك نفسي، كما في فلان طالق، كما مثلا بعتك، كما اللي هي ضمن ماذا؟ ضمن الإنشاءات. قال كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه، تسمى النسبة التامة اللي هي صحة السكوت أيضا. وهذه النسبة قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، من دون الحاجة إلى ملاحظة اللفظ، بغض النظر عن اللفظ في ذاتها ثابتة في الخارج، إما أن تكون مطابقة لما هو المحكي عنها، وإما أن لا تكون مطابقة لذلك المحكي مع قطع النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنها، فقد يكشف بصدق وقد يكشف ما لا بصدق. مثلا إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء، فقلت مطرت السماء أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية، ويسمى أيضا القول. ألفاظ مترادفة، قول أو قضية أو خبر. هنا كلام، بناء على هذا ما دام الإنسان المتكلم يريد لكلامه أن يكشف عن الواقع، فإذا جاء الخبر فلا بد أن يطابق الواقع. الجواب كلا، لا توجد مثل هذه الضرورة، فإن الإخبار عن الواقع والحكاية عنه قد تكون أحيانا بشكل دقيق، وقد تكون أحيانا ماذا؟ لا بشكل دقيق. فإذا طابقت الألفاظ الواقع كانت صادقة، كانت قضية صادقة، كانت خبرا صادقا، وإن لم تكن موافق للواقع كانت قضية ولكنها كانت. قال ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة، لا توجد ضرورة أخبرك عن زيد أنه مات، ولكن لا أدري، قد لا يكون مات، أخبروني بذلك. فإذا اشتبه من أخبرني أيضا أنا أشتبه. ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة، فقد يطابقها فيكون ماذا؟ صادقا، وقد لا يطابقها فيكون ماذا؟ كاذبا. طبعا معنى الصدق والكذب هذا الذي ذكره هو مبنى الجمهور، في معنى الصدق والكذب توجد ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الجمهور، وهو الصدق مطابقة النسبة للواقع، والكذب عدم مطابقة النسبة للواقع. ويوجد رأيان آخران، أحدهما للنظام والآخر للجاحظ. وكلاهما رأيان باطلان، فقد ذهب النظام وهو أحد كبار متكلمي مذهب الاعتزال إلى أن المناط في صدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبر، حتى وإن كان ذلك الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع. والكذب المناط فيه عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ. أما الرأي الثالث وهو رأي الجاحظ فقال بأن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق للواقع، والكذب هو مطابقة الخبر للواقع، عدم مطابقة الخبر للواقع مع اعتقاد بأنه غير مطابق. طبعا ثلاثة آراء، كل رأي مخالف للآخر، وهذه الآراء الثلاثة مأخوذة من آية قرآنية وردت على لسان المنافقين. كل واحد من هؤلاء فسرها تفسيرا يتناسب مع رأيه في تفسير الصدق والكذب، إن شاء الله تفصيلها يأتي. قال: أما إذا قال قيمة كل امرئ وسكت، أو قال إذا علمت بغير جواب الشر، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا، يجد الكلام ناقصا حتى يتم كلامه. فمثل هذا يسمى المركب الناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح. هنا في التقسيم الثاني في الخبر والإنشاء أنه كل مركب له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة. أيضا هذه النسبة قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع قطع النظر عن اللفظ، وإنما تكون حاكية وكاشفة، مثل ما إذا وقع حادث أو سيقع يخبر سيقع كذا، فقد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. فهذا يسمى الخبر ويسمى القضية ويسمى القول، ولا يجب فيه ماذا أن يكون مطابقا للواقع. المهم أن يكون ماذا؟ خبرا، سواء كان خبرا صادقا أو كان خبرا كاذبا. فالخبر على هذا هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، مركب تام يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو متعلق التصديق. هذا الأول. والثاني قد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة. تقول بعتك خلاص، أو زوجتك نفس، أو فلانة طالق، أو هذه الأرض وقف، وما شاكل ذلك من التعبيرات التي ليس لها قبل النطق بها شيء تطابقه أو لا تطابقه، بعد النطق يكون لها. قال وبعبارة أخرى، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويجدها بقصد المتكلم. وبعبارة أصرح، إن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها تارة أخرى، ويسمى هذا المركب الإنشاء. ثم بدأ ببيان أمثلته، إن شاء الله يأتي ذكر أمثلته حتى نبدأ أيضا ببيان أقسام المفرد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.